موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرى الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في وقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم القبول والتوفيق لخير الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا الهداية للصراط المستقيم.
اللهم أمين. أهلا بشيخنا وأهلا بكم إنما كنتم حيثما حللتم. حديثنا اليوم صاحب الفضيلة أثاره لدي أسئلة تترى في الخاص في تويتر لأخوات كريمات ولإخوة أيضا كرام، بعضهم يقطن في دول أوروبا ودول أمريكا وغيرها، وبعضهم بيننا في دولنا العربية الشقيقة والإسلامية. هؤلاء وأولئك ترنوا نفوسهم للاستقامة واتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ربما يتردد لأنه ربما يفقد أو في ظنه أنه سيفقد السعادة، يفقد ربما الروابط الأسرية، يرى من حوله غارق ربما في سباته أو غارق في بعض المعاصي التي لا ينفك عنها. هنا سؤال يطرح لعله في بداية هذا اللقاء أيضا نستفيد مما أفاء الله به عليكم، الاستقامة هذا الطريق المحبوب كيف للمسلم والمسلمة أن يسلكه في وئام وفي سلام، وكيف له أن يتعامل ويتعاطى أيضا التعاطي بالأمر المعروف والنهي عن المنكر مع من حوله من والدين ومن إخوة كبار ربما يكون لهم أيضا سلطة في البيت بسبب أو بآخر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الاستقامة على الصراط المستقيم نعمة عظيمة يجني العبد المؤمن ثمراتها في الدنيا والآخرة، فهو إن قصد باستقامته الآخرة إلا أن الله عز وجل ينيله خيري الدارين الدنيا والآخرة. ما هي الاستقامة وما هي الوسائل المؤدية لها وما هي المعوقات التي قد تكون في وجه مريد الاستقامة وما هي الآثار المترتبة على الاستقامة؟ هذا حديث عظيم ينبغي بالمؤمن أيا كان أن يولي به عناية يوليه عناية خاصة. الاستقامة المراد بها الاستجابة لأوامر الله عز وجل بحيث تقدم أمر الله على مراد نفسك وهواك وعلى مراد الآخرين وهواهم، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، لأن لما ترك سبيل الاستقامة المتمثلة في الاستجابة لله ولرسوله ضل ضلالا بعيدا، أي تاه عن الطريق الحق طريق الاستقامة. والمؤمن يستشعر قيمة الاستقامة لأنها ترضي رب العزة والجلال عن العبد، ولأنها من أسباب رفعة درجة العبد في الآخرة، ولأنها من أسباب طمأنينة العبد في الدنيا، ومن أسباب ابتعاد كثير من الأمور والمصائب الدنيوية. ولذلك يحرص المؤمنون على الاستقامة. ومن هنا نجد أن من دعاء المؤمنين في صلواتهم اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا يا ربنا إلى طريق الاستقامة، الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله وإلى رضاه بلا اعوجاج ولا ميل. وقد فسر طريق الاستقامة بأنه يجمع بين أمرين: الأول العلم الشرعي، العلم بالله وبأحكامه وأوامره، والأمر الثاني العمل بتلك الأحكام الشرعية. إذن عندنا أمران يكون بهما الاستقامة: أولهما العلم الشرعي، وثانيهما العمل بذلك العلم. متى عرف الإنسان رب العزة والجلال، وعرف أن الله قادر، وعرف أنه سبحانه بكل شيء عليم، وأنه سيحاسب العباد على أعمالهم قليلها وكثيرها، وأنه جل وعلا هو الرزاق وهو المتصرف في الكون، ثم عرف أحكام الله عز وجل، ما الذي يأمر به من جهة المعتقد ومن جهة العبادة من جهة التعامل مع الخلق، فاستجاب لتلك الأوامر وسار عليها، فهذا قد عمل بالاستقامة وسار على الصراط المستقيم. والهداية للصراط المستقيم من الله جل وعلا، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكما قال سبحانه: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهو رب وهو جل وعلا الذي يرشد عباده ويدلهم على ما فيه نفعهم وخيرهم وما فيه استقامتهم. ولذلك يحسن بنا أن نكثر من دعاء رب العزة والجلال أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن نستشعر معنى هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، الذي نقوله عند قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلواتنا. اهدنا الصراط المستقيم الذي يجمع بين العلم بالله عز وجل وأوامره وشرائعه، وبين العمل بتلك الأوامر وتلك الأحكام. والطريق الأمر الثاني الذي يجعل العبد يستقيم ويسير على ما يرضي رب العزة والجلال، أن يعرف أنه مملوك لله عز وجل، وأن الله جل وعلا متصرف فيه، والمملوك عليه أن يقوم بما يرضي مالكه. فالله جل وعلا يملكنا وهو المتصرف فينا. ثم إذا استشعر العبد أن الله عز وجل هو الذي خلقه وأوجده من العدم، فحقيق بمن كان كذلك أن تفرغ أوقاتنا لعبادته. ثم إذا استشعر العبد أن الغاية التي من أجلها خلق العبد هي الاستقامة والسير على ما يرضي رب العزة والجلال، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جعله ذلك يحقق الهدف والغاية التي خلق العبد من أجلها. ثم إذا عرف العبد أنه عما قريب سينتقل من هذه الدار، ولا يدري متى انتقاله، وكم من إنسان كان يظن في عمره فسحة فجاءه أجل الموت من حيث لا يشعر، وكما جاء ذلك إلى غيرك فسيأتيك، ثم ستنتقل إلى عوالم أخرى، تنتقل إلى دار البرزخ تحاسب فيها، إلى دار البرزخ إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ثم بعد ذلك تحاسب على أعمالك وتوقف بين يدي رب العزة والجلال: فعلت في يوم كذا كذا، وفعلت في يوم كذا ذلك الفعل، وتشهد عليك جوارحك، ويشهد عليك لسانك ويداك ورجلاك، ويشهد عليك جلدك عند رب العزة والجلال، ويشهد عليك في ذلك اليوم بما عملت في الدنيا من الأعمال. فحينئذ كن عاقلا ولا تقم بأعمال تكون من أسباب شهادة هذه الأعضاء عليك في تلك الدار، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار، وحينئذ استعد لتلك الدار العظيمة التي لا نهاية لها ولا أمد لها، لا ينقطع نعيمها، وكذلك لا ينقطع جحيمها. وحينئذ استعد لتلك الدار باستقامة على الصراط المستقيم. ثم إن العبد إذا عرف أن الله عز وجل مطلع عليه، قد وكل به ملائكة يسجلون أعماله ويسجلون أقواله، فإنه حينئذ سيقدم عملا صالحا لآخرته. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ثم إذا عرف العبد أن ربه جل وعلا الذي لا زال ينعم عليه بصنوف النعم يأمره أن يستقيم وأن يعود إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير، جعله ذلك يستجيب لأمر ربه سبحانه وتعالى. ثم إذا استشعر الإنسان الفوائد العظيمة المترتبة على الاستقامة في الدنيا والآخرة من رضا رب العزة والجلال ومن طمأنينة النفس واستقرارها ومن كون العاقبة لصاحب الاستقامة، جعله ذلك يستقيم لله. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هذا دليل على أن أهل الاستقامة يتولاهم الله في الدنيا مع ما لهم من الخير العظيم والثواب الجزيل في الدار الآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في نصوص كثيرة تدل على أن أهل الاستقامة سعداء في الدنيا. قد يقول قائل: إن أهل الاستقامة قد يصابون بصنوف من الأذى سواء من قراباتهم أو من غيرهم، فكيف تقولون بأن الاستقامة سبيل طمأنينة وخير وهم يتعرضون لمثل ذلك الأذى؟ والجواب أن يقال بأن العبد قد يتعرض لشيء من الأذى لكنه يرتاح نفسيا بما يرد عليه من الأذى، لأنه يعلم أنه قد بقي على الحق مع ما تعرض به أولئك له من صنوف الأذى. فإذا علمت أنك ترضي الله عز وجل بصبرك وبرضاك على قضاء الله وقدره، حينئذ ترتاح نفسيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولكن وعد رب العزة والجلال صادق بأن العاقبة ستكون لأهل الاستقامة. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن قد يبتلى أهل الاستقامة بشيء من المصائب، والعاقبة ستكون لهم لا محالة بوعد من رب العزة والجلال الذي لا يخلف وعده، كما يكون ذلك من أسباب نزول الخيرات على الناس. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فنزول هذه الخيرات والبركات على العباد فضل من رب العزة والجلال بأسباب استقامة عباده المؤمنين. ورب العزة والجلال قد أمر أنبياءه عليهم السلام بالاستقامة. قال جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. وقال تعالى: إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقد فضل الله جل وعلا أهل الاستقامة وبين أنهم أعلى درجة عند رب العزة والجلال وأعلى فائدة وأعلى ثمرة للعباد. فالناس والخلق يستفيدون من أهل الاستقامة مهما حاول بعض الناس أن يضخم في من يخالف طريق الاستقامة. قال تعالى: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قد يقول بعض الناس: إن بعض الفوائد والمميزات تفوتني بسبب الاستقامة، فكيف أفوت هذه الأمور الدنيوية؟ قد يتعامل بعضهم بتجارة محرمة، إما بربا أو بتجارة خمور أو بعمل يخدم فيه من يكون على معصية. فنقول له: الأرزاق بيد رب العزة والجلال، والله جل وعلا قد وعدك متى تركت طريقا يخالف أوامر الله أن يعوضك بما هو خير لك وأفضل لك وأصلح لك في دنياك وفي آخرتك. والله جل وعلا هو الرزاق. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وحينئذ نصدق بوعد رب العزة والجلال. قد يصيبنا بعض النقص في أول الأمر، لكن العاقبة ستكون لنا وسيكون الرزق الوفير لنا. ثم هذا المال الحرام قد يدخل عليك فتظن أنه في مصلحتك وهو في مضرتك، يعود عليك بالسوء، يعود عليك بعدم طمأنينة القلب، يعود عليك بعدم صلاح الأبناء، يعود عليك بسخط رب العزة والجلال. فما فائدتك من مال يكون وبالا عليك؟ إذا كانت هذه الأموال تفيدك وتعود عليك بالخير فاحرص عليها، وأما إذا كانت تعود عليك بالسوء والشر والضرر فحينئذ اتق الله في نفسك ولا تقدم على تلك الأموال الخبيثة. قد يقول بعض الناس: إن طريق الاستقامة يجعل بعض أصدقائي ينفرون مني، وقد أكون منبوذا من قبل مجتمعنا. فنقول له: إذا كنت مع الله وكان الله معك فحينئذ لا يضرك من فارقك وعاداك وخذلك. والعباد لا ينظرون إلا لمصالح أنفسهم، وحينئذ ينبغي بك أن تعتمد على رب العزة والجلال وأن تكون معه سبحانه وتعالى، وحينئذ تغتني عن عباد الله، وتكون مخالطتك للناس بما يحقق رضا الله وبما يعود بالنفع لنفسك وللآخرين، لا أن تكون صداقتك مبنية على ما يعود بالسوء والشر والضرر. صحيح هذا صديقك في ظنك، لكنه في حقيقة الأمر عدو لك، لأنه يقدمك على المهالك، يقدمك على سخط رب العزة والجلال، ويقدمك على ما يكون فيه سوء الحياة الدنيا، وحينئذ فليس هذا من الأصدقاء في حقيقة الأمر، بل هو من أعدائك. قد يقول بعض الناس: إن طريق الاستقامة يجعل قرابتي ينفرون مني ولا يحرصون على مخالطتي. فنقول: إذا أرضيت رب العزة والجلال فإن الله عز وجل يملك قلوب العباد وسيجعلهم يرضونك. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره عندما عاداه أكثر الناس ولم يؤمن معه إلا أفراد قلائل، فاستمر في إرضاء رب العزة والجلال، وبعد سنوات قلائل فإذا بالناس يحرصون على رضاه ويتقربون لله عز وجل بذلك، يقبل أحدهم وفي نفسه أن من أبغض الناس إليه هذا النبي الكريم، ثم بعد ذلك تنقلب أحواله ويكون في نفسه أن هذا النبي الكريم أحب الناس إليه، فيحبه محبة أعظم من محبته لنفسه. وهكذا إذا علمت أن قلوب العباد بين أصابع الله، فحينئذ أرضي رب العزة والجلال، وسيرضي الله عز وجل العباد عنك. قد يقول بعض الناس إن هناك إجراءات أمنية وإجراءات من بعض الدول تصدني عن شيء من طاعة الله عز وجل، إما بقسري عن الذهاب إلى المساجد ومراقبتي بسبب ذلك، أو بمحاربتي في شيء من المظاهر التي أمرت بها الشريعة، فنقول كن مع الله يكن الله معك، وتحمل الأذى قليلا تكن العاقبة لك. وإذا نظر العبد في أحوال المصلحين والأئمة على مدار الزمان وجد أنهم تعرضوا لشيء من الأذى، وبقدر ما عند العبد من الإيمان والتقوى وتبعيته للأنبياء يكون عليه الأذى، كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكننا نجزم بأن العاقبة الحميدة تكون لأولياء الله الذين يرضون رب العزة والجلال ويرغبون في رضاه جل وعلا. وحينئذ فكل الأعذار التي يأتي بها إليك الشيطان لا تستجب له فيها، لأنه يريد أن يصدك عن طريق الاستقامة. إذا أردت أن تدفع المال صدقة لله قال احذر من الفقر سيأتيك الفقر، والله جل وعلا قد وعدك بالغنى. فحينئذ أيهما تصدق؟ من يقول إذا تصدقت أنفقت عليك، أو عدوك الشيطان الذي لا يملك من الدنيا شيئا ويخوفك من طاعة الله عز وجل؟ إذا جاءك الشيطان وحذرك من شيء من الطاعات خوفا من بعض عباد الله، فقدم مخافة رب العزة والجلال على مخافة العباد، فالله جل وعلا أحق أن يخشى والله أحق أن تخشوه. ومن هنا فهذه الأعذار كلها لا ينبغي الالتفات إليها أو الاستجابة لوساوس الشيطان التي تصد بعض العباد عن طاعة الله عز وجل. أيهما أولى، أن تكون مع الله أو أن تكون مع الشيطان وأتباع الشيطان؟ أيهما أولى، أن تؤمن بوعد الله عز وجل بالأجر الجزيل في الآخرة وحسن العاقبة في الدنيا، أو أن تستجيب لعدوك الشيطان الذي سيتبرأ منك عما قريب ولن ينصرك في أي شأن من شؤونك؟ وحينئذ فهذا طريق الاستقامة لمن أراده، وقد أوضحه الله جل وعلا وبينه في كتابه وفي سنة رسوله، وهيأ للأمة علماء في كل زمان يرشدون عباد الله إلى الطريق المستقيم ويدلونهم على ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. المعاصي والابتعاد عن الاستقامة قد يكون لها لذة، لكنها لذة لحظات، لكن الدخول في طريق الاستقامة فيه سعادة وطمأنينة إلى أبد الآباد. طريق اللذة لا يطمئن فيه الإنسان ولا يسعد، وإنما هو سكون مؤقت إذا وافق للإنسان السير على هواه، وقد لا يتوافق ذلك الطريق مع هواه، فيجمع له بين الأمرين السيئين. بينما سلوك طريق الاستقامة إذا أصيب الإنسان فيه فهو مغتبط، لأنه قد حصل على رضا رب العزة والجلال. وإذا لم يصبه الأذى وأصابه الخير، فحينئذ كان ذلك من زيادة نعم الله عز وجل عليه. واعلم يا أيها المؤمن بأن الله عز وجل إذا ابتلاك بشيء من الأقدار المؤلمة بسبب سلوكك لطريق الاستقامة، فإن الله سيعوضك بأنواع أخرى من أنواع الخيرات تعوضك ما فقدت من الأمور التي تهنأ بها نفسك. وحينئذ هذا طريق الاستقامة يوصلك إلى الجنة إلى رضا رب العزة والجلال، يبعد عنك الحزن ويبعد عنك الخوف. هذا طريق الاستقامة يجعلك تسعد في حياتك، يجعل قلبك يطمئن، يجعلك تسعد بصحبة صالحة يعينونك في أيام الأزمات، يجعلك تهنأ بطاعة رب العزة والجلال ولذة مناجاته. فأين العقلاء عن سلوك طريق الاستقامة؟
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح لهذا الطريق العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهداه ولسلوكه، كما أسأله جل في علا أن يثبت من بدأ في هذا الطريق وأن يصل بإذن الله إلى غايته، وأن يختم الله عز وجل له ولنا جميعا بالصالحات. ريثما يهيئ الإخوة الاتصالات، لدي بعض الإشكالات لمن بدأ في هذا الطريق طريق الاستقامة. بعضهم وبعضهن يكون وحيدا في بيته مستقيم على هدي الله، لا يريد سماع الغناء، لم يعد يحس باللذة، صار يعني يسمع الغناء مثلا رغما عنه، يرى بعض المنكرات رغما عنه. هل هو مع سماعه والحالة هذه هل عليه إثم؟ هو الآن يحدث نفسه والشيطان ما زال به.
الجواب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وحينئذ يقوم الإنسان صاحب الولاية يغير بيده، مثل الأب في المنزل، مثل المعلم في الفصل الدراسي، بينما من ليس له ولاية يغير بلسانه فينصح ويرشد ويوضح، ومرة يأتي بشريط ومرة يلصق، يأتي بملصقات يلصقها في طريق إخوانه، ومرة يتكلم، ومرة يبين الآثار السيئة لهذه المعاصي، سواء كان من المعازف أو من غيرها. وبعد ذلك هناك طريق التغيير بالقلب، بألا يطمئن قلب الإنسان إلى مثل هذه الأعمال، وأن يكون حزينا على وجودها في بيته، وأن يكون مبغضا لها، كارها لها، موقنا بأنها مما لا يرضي رب العزة والجلال.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. معنا اتصالات أستاذكم في أخذها. معنا من الجزائر أسنان، الأخ الكريم أسنان من الجزائر، تفضل أخي أسنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حكم المشاركة في برنامج طريق دمك؟ حكم المشاركة في برنامج طريق دمك قناة
أكتر؟ ما لنا علاقة به.
طيب لا، البرامج والقنوات لا سبيل للحديث عنها لأنها تحتاج إلى
ويريد أن يشارك في برنامج في قناة إقرأ. أيوة. ونحن لا علاقة لنا بهذا البرنامج.
طيب. الشيخ يعتذر منك، لا علاقة لنا بهذا البرنامج، ولعلك يعني
هذا برنامج
سؤال آخر
قناة الرسالة.
الشيخ يقول نحن في قناة الرسالة. على كل حال يعني لعله يعود الأخ أسنان ونرحب به وبأسئلته. معنا الأخت الكريمة أم أحمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
الأول
التكبيرات وسط الصلاة، يعني الركوع أقول الله أكبر، السجود الله أكبر، إذا ما قلتها تبطل الصلاة؟
واضح.
ثاني،
طب وفي بداية الصلاة يا شيخ بالنسبة للمرأة بس أقول الله أكبر وأدخل في الصلاة كذا يجوز ولا لا؟ ها؟ طيب السؤال الثاني، السبيع إذا نويت أخذه للوالد وللوالدة ولي أقدر أشركهم معايا وصلي بعدها ركعتين ولا كل واحد سبيع؟
شكرا واضح. شكرا لك يا اختي ام احمد.
واضح.
طيب معنا الاخت الكريمه نجاح من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يرحم والديك يا أخوي. أنا من زمان نفسي نكلم قناة اقرأ أو الرسالة، والحمد لله ربي أكرمني أني حصلت اتصال.
تفضلوا.
الله يرحم والديك، أنا عندي مشكلة نعاني منها فترة والله العظيم، درت كل السبل لكن إن شاء الله الله مستعان يعني، والحمد لله أني أنا يعني إنسانة دين على وعلى خلق، لكن عندي مشكلة أثناء دخولي الحمام يا أخويا. الحمد لله نحب نصلي كل الأوقات وقتها، لكن في أوقات لما نخش الحمام بنلحق على الصلاة أو الإقامة نحاول ندخل قبل الأذان، نلقى نفسي داخل الحمام قبل الأذان وأثناء الأذان والإقامة ولا أستطيع الخروج. عندي يعني أنا عارفة أن عندي وسواس، لكن مش عارفة كيف نطلع منها. درت كل التحسينات وكل الرقية وكل الأذكار، لكن والله العظيم معاني في معاناة غير عادية. يعني كان نفسي اني نسال اي حد من اهل السعوديه المشايخ اللي ما شاء الله عليهم ربي يديمهم ذخر لهالامه الاسلاميه، بحيث اني انا نقدر نتغلب عليه. عارف الحمام يعني اكرمك الله ممكن ناخذ لك ساعه ساعه وربع وانا استنجي بس من اشياء بسيطه، مرات يبان الوقت ويطلع وقت الصلاه وانا ما زلت داخل الحمام، فنبي فتوه الشيخ انه هو يساعدني فيها، ربي يساعده ويسدد خطاه.
سؤالك معاناتك وصلت تماما. سؤال آخر.
الله يرحم والديك ورب يديمكم بخير الأمة الإسلامية.
شكرا لك يا أختي نجاح، عز الله عز وجل أن يوفقك وغيرك لهداه. معي أبو راشد من السعودية، تفضل أبو راشد أخي الكريم.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير أنت والشيخ الفاضل. حبيت أستفسر طال عمرك عن التمويل الشخصي عن طريق الأسهم من بنك البلاد.
بدون ذكر البنوك. طيب طيب
سلامك يا طويل العمر، الله يعطيكم العافيه.
مرابحه
تمويل شخصي.
طيب سؤال ثاني اخي ابا راشد.
شكرا شكرا يا طويل العمر.
شكرا لك يا اخي الكريم. شكرا للسائلين جميعا. نبدأ بسؤال عبر تويتر وصلني، ونحن ربما نستقبل موسم صيف يكثر فيه الاقبال حقيقة ابتهاجة مع أبنائنا وبناتنا بحفلات الترفيه، فيها بعض العدد التي والألعاب أيضا قد يكون أحجامها كبيرة وأجرتها يعني مئات الريالات. هذه إحدى السائلات الكرام ولم تذكر، لا أذكر اسمها لأن اللقب لا أذكره تماما فأعتذر عن ذكر الألقاب. تقول أنا موظفة لتسويق هذه اللعب وهذه الألعاب الترفيهية الكبيرة جدا تنفخ بالهواء، أوصلها إلى حيث يريد العميل وإجرتها بالعادة تكون 120 ريالا. صاحب هذه والمالك لهذه الألعاب الترفيهية الهوائية يؤجرها على أصحابه وذويه والقريب منه 100 ريال، ويقول لي أنك أو أنك تأخذين أجرتك من 20 ريال الزائدة التي تؤجر على باقي الناس. سألته وسألتها هل أجرة 120 مماثلة وفي المتناول وهي أجرة المعتادة؟ قالت نعم. تسأل هل علي من جناح، علما بأن رب العمل هو أذن لي بأخذ ما زاد عن 100 للناس أجرة لي ولا يعطيني راتبا.
ما فهمت المسألة.
ألعاب هوائية تؤجر باليوم ظهر 100 ريال.
من الذي يؤجرها؟
يؤجرها ربها صاحبها يؤجرها على الناس الذين يريدونها.
بكم؟
بمئة ريال، 120، بمئة وعشرين ريال، لكن قرابته قرابة صاحب المحل يعني تنازلا معهم يؤجرها 100 ريال، وهذا الموظف أو الموظفة مكلف في إيصالها لذويه من يستجرها من ذويه أو من عامة الناس، ويقول أجرتك ليست علي إنما هي من 20 ريال الزائدة التي تؤجرها على باقي الناس، وهو يعلم بهذا ويوجهني إلى هذا ولا يعطينا راتبا يعني ثابتا. هل علي جناح لو أخذت هذه 20 ريال الزائدة واكتفيت بها؟
الأصل في المعاملات المالية الحل والجواز، حينئذ هذه وكالة بأجرة ومن ثم لا حرج عليها في أخذ هذا المال ما دام أن الجميع يعلمون بحقيقة الحال من المستأجر والمؤجر وهذا الوسيط.
أحسن الله إليكم. أم أحمد من السعودية تسأل عن التكبيرات في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام حكمها.
الأظهر من أقوال أهل العلم أن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة، وأن من تركها عمدا بطلت صلاته، وأن من تركها سهوا فلا تبطل صلاته بذلك. وعلى الإنسان أن يستحضر معاني هذا التكبير عند التلفظ به. المقصود أن من ترك التكبيرات، من ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إلا بهذه التكبيرة. وأما لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير، وأما بقية التكبيرات فهي واجبة على الصحيح لكنها ليست ركنا، فمن تركها عمدا تبطل صلاته بذلك، ومن تركها سهوا فإن صلاته لا تبطل بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هذه سائلة كريمة تقول: زوجي صار بيني وبينه خلاف قبل نحو عام ونصف، وكان قد طلقها طلقة أولى في بداية الخلاف، ويبدو أنه أعادها، هكذا فهمت من سؤالها. تقول: بعد هذه المدة وفي آخر الأيام قبل أيام عقد على إحدى البنات وتزوج بها، كان زوجه قبل يوم أو يومين من الآن، وكان قد أخبرهم وأيضا أهله أخبروا صاحب أهل العروس الجديدة أنه قد طلق زوجته الأولى. تقول: أهل العروس الجديدة علموا بأنه لم يطلقني وما زال مزلت في ذمته. تقول: هل كلمته وقوله للناس أني طلقت فلانة وأهله كذلك هل يعتبر طلاق؟
بودي أن تكون صياغة الأسئلة بما يستفيد منه الجميع. يعني إذا أخبر الزوج بأنه قد طلق زوجته
ممتاز.
ولم يطلقها قبل ذلك، حينئذ هل يقع الطلاق؟ الجواب نعم، يقع الطلاق بذلك، لأنه قد أقر بنفسه على الطلاق وتلفظ به فيقع الطلاق بذلك. لكن لأن لفظ الطلاق يقع به الطلاق، وجدت معه النية أو لم توجد معه النية، بخلاف ما لو قالوا له عندك زوجة فقال ليس عندي زوجة، فحينئذ إذا لم ينوي بهذا اللفظ طلاقا لم يقع الطلاق. لماذا؟ لأن هذا اللفظ ليس عندي زوجة ليس صريحا في الطلاق، بخلاف ما إذا قال طلقت زوجتي الأولى فإنه يحسب له طلقه. نعم.
تقول في سؤالها، تتمة سؤالها أو السائلة عموما: هل له أن يأخذ عوض إذا أنا مثلا قاضيته في المحكمة؟
كيف عوض؟
لأنه يقول يعني كأنها تقول أنه خلع وأنه يطلب مالا.
على العموم هذه المسألة من قضايا الخلافات، الخلاف ينظر فيها القضاء فمرجعها إلى القضاة.
أعود إلى سؤالي، أسئلتي أختي الكريمة أم أحمد من السعودية، تقول في سؤالها الثاني: تكبيرة الإحرام من بداية الصلاة أقول الله أكبر وهكذا فقط؟
نعم، ينوي الإنسان عند بداية الصلاة، ينوي الإنسان بقلبه أنه سيدخل في الصلاة ويعين تلك الصلاة، هل صلاة الظهر أو العصر، وبعد ذلك يكبر بقول الله أكبر، ويرفع، ويستحب له أن يرفع يديه حذو منكبيه، هذه هي السنة في دخول الصلاة. ولا يستحب للإنسان أن يتلفظ بالنية، فلا يقول إني نويت أن أصلي الفرض الفلاني، فهذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول ذلك. وهكذا لا يشرع له أن يستحضر أعمال الصلاة، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أنه يكتفى بلفظة التكبير.
أحسن الله إليكم. في تويتر هذا أخي سعد يقول: جزاكم الله خير صاحب الفضيلة، اشتريت سيارتين جديدة وبعتها دينا الظهر مقسطة، هل عليها زكاة؟ ما كيفية أداء زكاتها؟
إذا باع الإنسان السيارة، إذا كان عنده تقسيط سيارات كيف يزكي؟
نقول يزكي، نجعل السؤال عام.
نعم، نقول يزكي الأمور الآتية: السلع المعدة للبيع كالسيارات التي لا زالت موجودة عنده في يوم تمام الحول. 2، المال النقدي الذي يوجد عنده في يوم تمام الحول،
عنده يعني في حوزته،
في حوزته. 3، الديون التي له على الآخرين ولو كانت مؤجلة، يجب عليه أن يزكيها متى كانوا قادرين على السداد غير مماطلين فيه. إذا كان للآخرين عليه ديون فإنه لا يخصم هذه الديون، بل يزكي السلع المعدة للبيع والنقد الموجود لديه والديون التي له على الآخرين متى كانوا غير معسرين وغير مماطلين.
أحسن الله إليكم. سؤال ذو صلة صح فضيلة، بعض الناس ربما يقول أنا تاجر سيارات أو ما شابه من أجهزة منزلية، الناس يختلفون في أو العملاء الذين تعاملوا معهم يختلفون، بعضهم يسدد بعضهم يجحد تماما وبعضهم يماطل أو لا يجد ما يسدد به، هل أحسبهم أيضا أو أحسب ما لديهم من الزكاة؟
الديون التي للإنسان على الآخرين إذا كانوا قادرين على السداد غير مماطلين فيه يجب على الإنسان أن يزكي هذه الأموال، ولعل الأظهر أنه يزكيها في الحال. وأما الديون التي على معسرين عاجزين عن السداد فهذه الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا تجب زكاتها، لأن الإنسان لا يدري هل يملكها وهل تعود إليه أو لا. وكذلك الأموال على المماطلين، قد يكون عند على شخص دين لكنه مماطل، إما بجحد الدين وإما بكونه يرفض الذهاب للقضاء، فمثل هذا لا يجب على صاحب الدين أن يزكي ذلك الدين، بل إذا قبضه زكاه.
أحسن الله إليكم. سؤال أختي أم أحمد من السعودية الأخير تقول السبيع اللي هو الطواف بالكعبة والتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، هل لي أن أشرك والدي في هذه النية ثم إذا أشركتهم هل أصلي سنة عن كل؟
نعم، هذا السؤال يتضمن سؤالين. السؤال الأول، هل يصح إهداء ثواب الطواف مجردا أو لا يصح ذلك؟ وهذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فعند الحنابلة والشافعية أنه يجوز إهداء ثواب الطواف، وعند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة أنه لا يصح إهداء ثواب الطواف، ولعل هذا القول الثاني أرجح القولين، وذلك لعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأصل في العبادات التوقيف، وحينئذ لا يشرع لنا أن نتعبد بعبادة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية إهداء الطواف مجردا. والدليل الثاني أنه لو كان إهداء الثواب مشروعا لفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهم لم يفعلوا ذلك. فإن قال قائل بأنه قد ورد في النصوص إهداء ثواب الحج والطواف جزء من أجزاء الحج، فإذا جاز إهداء ثواب الحج كاملا جاز إهداء ثواب أجزائه، قيل هذا لا، هذا الاستدلال لا يصح، لأنه قد يجوز الشيء تبعا ولا يجوز استقلالا. ولذلك لو بعت شاة بحملها جاز، ولو بعت حمل الشاة بدونها لم يجز، لأنه يجوز الشيء تبعا ولا وقد لا يجوز استقلالا. ولذلك سنة الطواف لا يشرع إهداء ثوابها ولا يجوز إهداء ثوابها مجردة، لأنها صلاة، والصلوات لا تهدى، لا يهدى ثوابها إلى الغير. فهكذا أيضا فيما يتعلق بالطواف. ولذلك فإن الأظهر من قول أهل العلم أن الطواف لا يشرع إهداؤه وحده كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة خلافا لمذهب الشافعي وأحمد. إذا تقرر هذا فإن الأعمال التي يصح إهداء ثوابها كالعمرة والحج هل يجوز التشريك فيها بين اثنين فأكثر؟ فنقول هذه الأعمال على نوعين. النوع الأول ما يتعدى نفعه كالصدقة، فهذا يجوز إشراك النية فيه. والنوع الثاني ما لا يقع أو ما لا يتعدى نفعه إلى الغير، فهذا جمهور أهل العلم على أنه لا يصح تشريك النية فيه. وإذا أراد الإنسان أن ينفع قرابته فهناك سبل كثيرة يتمكن بها من نفع القرابة الموتى، من مثل الدعاء لهم والاستغفار لهم والصدقة عنهم ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يشرع للناس أن يهدوها لقرابتهم الموتى.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. أنتقل إلى تويتر أيضا، أنبه فقط السائلين عبر تويتر سواء كان في حساب البرنامج أو حساب أخيكم، المبادرة والتقديم لمن وصل سؤاله أولا، حريصون في فريق العدد بإعلان الحلقة تماما قبل بدئها بساعات كثيرة، فمن يرد سؤاله في المقدمة يعرض بإذن الله. هذه أختي شوق تقول في السجود للسهو، هل هناك من صفة لرفع اليدين في حال التكبير في بدايته إن سواء كان في وسط الصلاة أو بعد الصلاة؟
سجود السهو عند التكبير لا يشرع فيه رفع اليدين، فإذا كبر الإنسان يريد أن يسجد للسهو فإنه يقول الله أكبر ولا يرفع يديه حذو منكبيه، وذلك لحديث ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، ولم يكن يفعل ذلك عند السجود كما في الصحيح، فدل هذا على أن من سجد للسهو فإنه لا يشرع له رفع يديه لا في أول سجوده ولا في آخر سجوده، بل يشرع التكبير في أول السجود وفي آخره، لحديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع ولا يشرع له رفع اليدين. وفي سجود السهو يشرع للإنسان أن يقول سبحان ربي الأعلى ويقول الأذكار التي يقولها العبد في سجوده للصلاة، لأن النصوص والأدلة الواردة على هذا الذكر وقوله في السجود عامة، فلما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم، ولم يفرق بين نوع ونوع آخر من أنواع السجود.
أحسن الله إليكم شكر الله لكم. أقف ربما إن أذنت لأختي نجاح وأذنتم صلى الله عليه وسلم مع هذه القضية التي تظهر بين الفينة والأخرى من أناس حقيقة أرقهم السهاد وتسلط عليهم هذا الوسواس بشكل عظيم. أختي الكريمة تبقى ويبقى أيضا غيرها ربما في أجلكم الله والمشاهدين ومشاهدات دورة المياه ما يقرب من ساعة ونصف نحوها لأجل أداء الصلاة، ما السبيل إلى التخلص من هذا وكيف لهم أن يعني يبرئوا ذمتهم في وضوئهم وفي صلاتهم وطهارتهم أيضا؟
أشير على الأخت نجاح أن تأتي بقلم وورقة وتكتب الإجراءات الشرعية للتخلص من الوساوس.
نمنحها شيء من الوقت. إذن أختي نجاح الإخوة الكرام أرجو أن تعمدوا إلى قلم ورقة، كل من يشكو هذا أو من له قريب يشكو الشيخ سيأتي بتوجيهات، أرجو أن تكون يعني مكتوبة و يعني يمشون عليها في الخطوات حتى يسلم عليهم دينهم وعبادتهم وصلتهم بالله عز وجل. تفضل صلى الله عليه وسلم.
أولا الاستجابة لهذه الوساوس وإعادة الوضوء أو الاستنجاء معصية يأثمون بها، يكونون بذلك ممن يسخط الله عز وجل، ولذلك فالاستجابة لهذه الوساوس حرام يأثمون به. الأمر الثاني الذي يسجلونه رقم اثنين، أن الوساوس التي لا يستجيب لها الإنسان لا يأثم بها ولا تؤثر على صحة وضوءه ولا على صحة صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. الأمر الثالث أن العبد إذا أكثر من ذكر الله عز وجل فإن الله جل وعلا لن يمكن الشيطان من الوسوسة في قلبه. الأمر الرابع إذا ترك الإنسان الاستجابة لوساوس الشيطان فإنها بعد مدة قصيرة ستنقطع ولن توجد في قلبه، وسيبحث الشيطان عن مدخل آخر غير مدخل هذه الوساوس. المقصود
أننا أولا يحرم علينا الاستجابة لهذه الوساوس، نأثم بذلك، تكرار الوضوء، تكرار الاستنجاء، تكرار الصلاة، تكرار الركوع والسجود، هذا حرام نأثم به. ثانيا أنه إذا كان هناك مجرد وساوس لم نستجب لها فإنها لا تؤثر على صلواتنا ولا نطالب بقضائها ولا إعادتها. ثالثا يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل في بقية حياته، لأن الشيطان يبتعد عمن يذكر الله جل وعلا. رابعا أن نعلم أنه عما قريب ستنقطع هذه الوساوس إذا لم نستجب لها.
أحسن الله إليكم. أنتقل عبر تويتر لعلها السؤال الأخير عبر تويتر، أعد من سأل في الإسمس أن أعود إليهم بعد قليل. تقول إحدى السائلات ولجعله عاما على هيئتكم أحسن الله إليكم على ما أردتم، إذا كان هناك حشرات ضارة أيا كانت هذه الحشرة سواء كانت ضارة أو مما يستقذر منه، فحبس أو حبسها حابسها إن في نافذة أو في أحد أثاث المنزل بلا هواء وبلا طعام ولا شراب حتى ماتت، وكانت هذه الحشرة مما يستقذر منها أو يتأذى منها، هل على من فعل ذلك شيء؟
أم لا يجوز مثل هذا الفعل، وعلى الإنسان إذا وجد عنده حشرة ضارة أن يقوم بقتلها لا بإيذائها وتعذيبها.
حبسها يعتبر من فيها عذاب،
نوع تعذيب.
أختم بسؤال أخي أبي راشد من السعودية، يسأل عن التمويل الشخصي بالمرابحة أيا كان المصرف إنما على هيئة أسهم.
أولا يحسن بالمؤمن أن يستغني عن الدين ما استطاع إلى ذلك السبيل، فإنه قد يعجز عن سداده فيبقى في رقبته إلى يوم القيامة، وشأن الدين عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فإذا كان هذا في الشهيد فكيف بغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة عن الميت متى قيل بأن عليه دينا. إذا تقرر هذا فهذه القروض التي يذكرها السائل يشترط لها 3 شروط أو 4 شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مباحة، فلا يصح أن يكون القرض في أسهم شركات محرمة، وذلك لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجارة فيما حرم الله. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن تكون هذه الأسهم مملوكة للمصرف قبل شراء هذا المستفيد لها، فإن كان المصرف لا يملكها لم يجز للبنك أن يبيعها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وفي لفظ لا تبع ما لا تملك. الشرط الثالث ألا يبيع هذه الأسهم على نفس البنك مرة أخرى، ولا على وكيل له ولا موزع له، فإن باعها في الشاشة واشتراها آخر في الشاشة فلا حرج على الإنسان في مثل ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة، وبيع العينة أن تشتري السلعة من شخص بثمن مؤجل ثم تبيعها عليه بثمن حاضر أو العكس. والشرط الرابع من الشروط ألا يشترط المصرف الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فإذا قالوا إذا تأخرت أسبوعا يكون عليك غرامة مبلغ كذا فهذا الشرط حرام ولا يجوز اشتراطه، ولو كان بدعوى أنه صدقة أو أنه للفقراء أو أنه في المشاريع الخيرية، كل هذا لا يقبل.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي به نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الافتائي المباشر يستفتونك. في ختامه كما في مبدئه وكما اعتدنا جميعا، شكر وامتنان للملك العلام جل في علاه، ثم شكر ثان لضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشاثري المشرف العام على جامعة المعرفة، والذي تكرم بالبيان لموضوع هذه الحلقة ومن ثم تكرم علينا بالإجابة عن أسئلتكم ومستفساتكم. شكر الله لكم معالي الشيخ.
أسأل الله جل وعلا لك حسن التوفيق في دنياك وآخرتك، كما أسأل الله جل وعلا للمشاهدين الاستقامة على الصراط المستقيم وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم لخير الدنيا والآخرة. وأسأل الله جل وعلا لمن شاركنا من إخواننا في إنتاج في إعداد هذا اللقاء خير الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم أمنهم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وسائر شؤونهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين،
عليه الصلاة والسلام. إذن بهذا نصل لختم هذا اللقاء. في ختامها أيضا تحية من فريق العمل المنتظر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.